مرحبا بكل من يرافقنا اليوم في هذا التحليل المعمق. نحن اليوم في 13 من يوليو لعام 2026، وبصراحة أنا متحمسة جدا لنغوص معا في تفاصيل مصادرنا اليوم، وتحديدا الدليل الشامل لأدوات الوسائط وصياغها لعام 2026.
أهلا بك وبكل من يستمع إلينا. طيب، مهمتنا اليوم في هذا التحليل هي استكشاف ثورة حقيقية، ثورة هادئة جدا اجتاحت عالم الوسائط الرقمية مؤخرا.
بالضبط، يعني كيف تحولت تقنيات الذكاء الاصطناعي من كونها برامج باهظة الثمن ومقيدة بخوادم ضخمة إلى أدوات مجانية تعمل مباشرة داخل متصفح الويب الخاص بنا؟
صحيح، وهذا التحول أعاد تعريف مفاهيم الخصوصية والسرعة بشكل جذري. لم يعد الأمر مقتصراً على الشركات الكبرى، بل أصبح متاحاً للجميع.
حسناً، دعنا نفكك هذا الموضوع قطعة قطعة. لا يمكننا الحديث عن ثورة الوساطة دون البدء باللبنة الأساسية للإنترنت، أليس كذلك؟ الصور التي نراها كل يوم.
أها، تقصدين كيف تغيرت طريقة تخزين هذه الصور؟ هذا هو الأساس. المذهل هنا في الدليل هو الأرقام الخاصة بصيغة الصور التي تسمى ويب بي.
نعم، الدليل يذكر أن صيغة ويب بي وصلت إلى نسبة دعم تبلغ 97% في المتصفحات، يعني أصبحت فعلياً المعيار الأساسي للويب.
تماماً، والسبب بسيط. هذه الصيغة قادرة على تقليل حجم الملف بنسبة تتراوح بين 25 إلى 35% مقارنة بصيغة JPEG القديمة، وكل هذا دون أي فقدان مرئي للجودة.
يعني لو عندي صورة بحجم 200 كيلو بايت ستصبح فجأة 130 أو 150 كيلو بايت. يمكنني تشبيه الأمر بأكياس الضغط المفرغة من الهواء التي نستخدمها لترتيب حقيبة السفر.
التشبيه دقيق جدا. أنت تحصلين على نفس الملابس تماما، لكنها تشغل مساحة أقل بكثير، وهذا يجعل رحلة البيانات عبر الإنترنت أسرع بشكل ملحوظ.
لكن لحظة، رغم هذا الدعم الواسع، أرقام عام 2026 في الدليل تظهر مفارقة غريبة. حوالي 29% من الصور لا تزال بصيغة JPG و 22% بصيغة PNG.
صحيح، و 19% فقط يستخدمون ويبي. شوف، هذا ليس مجرد تحديث تقني طفيف يتجاهله البعض. المواقع التي تستخدم ويبي الآن تتصدر مؤشرات الأداء الأساسية لمحركات البحث.
أها، تقصد ما يعرف بالكور ويب فايتلز. الدليل يذكر تحسناً في سرعة عرض أكبر محتوى مرئي بنسبة تصل إلى 30%.
بالضبط، ولنضع هذا في سياق مالي ليدرك المستمعون حجم التأثير. الدليل يطرح مثالاً لمتجر إلكتروني يحقق 100,000 دولار شهرياً.
واو، 100,000 دولار! وماذا حدث عندما غيروا صيغة الصور؟
بمجرد تحسين سرعة التحميل من 5 ثوان إلى 2 فقط بفضل صيغة ويبي، تمكن هذا المتجر من جني 27,000 دولار إضافية شهرياً.
يا إلهي، 27,000 دولار إضافية لمجرد توفير 3 ثوان من وقت الزبون؟ هذا يوضح أن تقليل حجم الصور يقلل تكاليف الاستضافة ويرفع الأرباح بشكل مباشر.
100%، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأنه بما أننا وفرنا الكثير من النطاق الترددي والمساحة بفضل صيغ مثل ويبي، فما الذي تفعله أجهزتنا بكل هذه الموارد التقنية المتاحة الآن؟
سؤال ممتاز. الجواب، حسب ما قرأته في الدليل، يكمن في كيفية معالجة الألعاب والبرامج للرسوميات بدقة أعلى. نحن نتحدث عن تغيير كامل في قواعد اللعبة بالنسبة للأجهزة.
أها، نحن ننتقل من الاعتماد على القوة الغاشمة إلى التقدير الذكي. يعني في عام 2024 كان شراء بطاقة الرسوميات يعتمد كلياً على الإطارات الخام.
صحيح، لكن في عامنا هذا 2026 أصبح تقييم جودة ترقية الدقة بالذكاء الاصطناعي هو العامل الحاسم الأول في قرار الشراء.
بالضبط، الآلية تعتمد على تقديم الصورة بدقة منخفضة في البداية لتخفيف العبء، ثم استخدام الذكاء الاصطناعي لإعادة بنائها بدقة عالية جداً.
دعني أطرح سؤالاً نقدياً هنا. إذا كان الذكاء الاصطناعي يخمن ويولد وحدات البيكسل غير الموجودة أصلاً في اللعبة، ألا يعني هذا أننا فعلياً نلعب بإطارات وهمية؟
هذا سؤال يطرحه الكثيرون.
يعني، هل نفقد الحقيقة البصرية للعبة التي صممها المطور؟
شوف، إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فالأمر ليس مجرد تخمين أعمى. الخوارزميات تدربت على ملايين الصور لتعرف بالضبط كيف يجب أن تبدو الحواف والتفاصيل.
يعني هو أقرب للاستنتاج دقيق جداً وليس مجرد رسم عشوائي.
تماماً، والمنافس الآن ثلاثية الأبعاد في هذا المجال. لدينا تقنية DLSS4 من إنفيديا، وهي رائدة لأنها تستخدم أنوية الذكاء الاصطناعي المادية، لكنها محتكرة لأجهزتها فقط.
نعم، وفي المقابل قرأت عن تقنية FSR4 من شركة AMD، والتي تعتمد على التعلم الآلي وتتميز بأنها تعمل على أجهزة متعددة.
ولا ننسى تقنية XESS2 من إنتل، التي تتميز بسهولة الدمج بفضل تقنية التوصيل السحابي للمظللات.
طيب، لنعطي لكل من يستمع إلينا مثالاً عملياً من الدليل. الدليل استخدم أداة تسمى Tech and Game لحساب الأداء.
أداة حساب أداء الذكاء الاصطناعي.
بالضبط. الأداة أظهرت أن بطاقة رسوميات من الفئة المتوسطة مثل RTX 5070 والتي يبلغ سعرها حوالي $700 تعطي أداءً مذهلاً.
نعم، أرقام لعبة فالورانت كانت متفلتة، تعطي 380 إطاراً في الثانية باستخدام وضع الجودة من DLSS.
مقارنة ب 285 إطاراً فقط بالدقة الأصلية، نحن نتحدث عن تحسن بنسبة 33%. أجهزة الفئة المتوسطة أصبحت تقدم أداء الأجهزة الخارقة.
وهذا التقدير الذكي الذي يضيف البكسلات في الألعاب يتم استخدامه اليوم بطريقة عكسية ومذهلة في الصور الثابتة.
تقصد أنه ليس لإضافة تفاصيل، بل لإزالة كائنات كاملة منها؟
بالضبط، هذا ما يعرف بسحر الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ، تقنية الرسم الداخلي أو الترميم التي تستخدم نماذج الانتشار المقنعة.
إزالة الأشخاص المزعجين من خلفيات الصور. الدليل يوضح أن وقت إزالة الكائنات غير المرغوب فيها انخفض من 15 إلى 30 دقيقة من العمل اليدوي في برنامج فوتوشوب إلى متوسط 2.8 فقط.
2.8، هذا جنون. الذكاء الاصطناعي يحلل الأنسجة، الألوان، الإضاءة والهيكل بالكامل،
ويتوقع ما يجب أن يكون خلف الكائن ليدمجه بسلاسة، حتى مع التحديات البصرية المعقدة مثل انعكاسات الماء أو الملابس المنقوشة. الأمر يبدو وكأن هناك خبيراً مجهرياً متخصصاً يعيش داخل صورتك.
خبير ترميم لوحات فنية، أليس كذلك؟
تماماً، يعرف تماماً كيف يبدو الشارع خلف ذلك الشخص المزعج الذي أفسد اللقطة ويرسمه لك في لمح البصر.
هذا التشبيه يبرز أهمية ما نسميه ديمقراطات التكنولوجيا، يعني ما كان يتطلب سنوات من التدريب على برامج التحرير المتقدمة واشتراكات باهظة أصبح الآن متاحاً في ثوان لأي شخص.
طيب، إذن ماذا يعني كل هذا؟ عادة هذا النوع من السحر يتطلب خوادم سحابية عملاقة وشركات كبرى تجمع بياناتنا، أليس كذلك؟
وهذا هو القسم الأهم في تحليلنا اليوم. القوة تعود للمستخدم. الثورة الحقيقية لعام 2026 تكمن في المكان الذي تحدث فيه هذه المعالجة.
الدليل ركز كثيراً على مجموعة أدوات تك إن جيم المجانية بالكامل، مثل محول الصور، صانع العلامات المائية، ومزيل الكائنات بالذكاء الاصطناعي،
ومحول ملفات PDF، ومحول الصوت، وحتى خريطة استجابة الألعاب. السر الأكبر في كل هذه الأدوات هو أنها تعتمد على المعالجة من جانب العميل،
يعني تعمل داخل متصفح الويب مباشرة، لا توجد خوادم خارجية ولا حاجة لرفع الملفات أصلا.
بالضبط، وهنا الدليل يبرز 3 فوائد رئيسية لهذه الآلية. الأولى، الخصوصية المطلقة.
هذا مثالي للمحامين الذين يعالجون مستندات حساسة، أو الأطباء، أو حتى المصورين المحترفين الذين يخافون من سرقة أعمالهم.
100%. الفائدة الثانية هي السرعة الفائقة، يعني ضغط صورة بحجم 5 ميجابايت يستغرق 2 أو 3 ثواني فقط،
بدلاً من 10 إلى 15 ثانية في الماضي، لأنه بكل بساطة لا يوجد وقت مهدر في رفع وتنزيل الملف من الإنترنت.
صحيح، والفائدة الثالثة هي أنه لا توجد قيود، على عكس خدمات أخرى مثل تايني بي إن جي التي تقيد المستخدم بعشرين صورة مجانية يومياً بحد أقصى 5 ميجا بايت.
أو خدمة ريموف دوت بي جي التي تجبرك على تحميل نسخة منخفضة الدقة في خطتها المجانية. لكن لدي تحد صريح هنا.
تفضلي، ما هو؟
الذي تحدث داخل متصفحي وبدون خوادم قوية، ألن يؤدي ذلك إلى تجميد حاسوب القديم أو استنزاف بطارية هاتفي في دقائق معدودة؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً، وهو قلق مبرر، لكن الرد الموجود في الدليل يسلط الضوء على قوة المعالجة الهائلة وغير المستغلة الموجودة بالفعل في أجهزتنا اليومية.
تقصد أن هواتفنا وحواسيبنا تمتلك طاقة لا نستخدمها عادة؟
بالضبط، تقنيات الويب تطورت بشكل كبير للاستفادة من وحدات المعالجة العصبية في الأجهزة، بحيث تدير هذه العمليات بكفاءة عالية جداً دون إرهاق معالج الجهاز الأساسي أو استنزاف البطارية.
واو، هذا يفسر الكثير. إذا كانت أجهزتنا ومتصفحاتنا قادرة على القيام بكل هذا اليوم بشكل محلي وبكل هذه الكفاءة، فإلى أين تتجه بنا هذه التكنولوجيا في السنوات القادمة؟
هذا ينقلنا للحديث عن مستقبل متصفحات الويب. الدليل يذكر صيغة جديدة قادمة بقوة تسمى AVIF.
قرأت عنها. يقال إنها أصغر بنسبة 20 إلى 30% حتى من صيغة ويب بي الممتازة.
صحيح، ولكن تحديها الحالي هو بطء التشفير. عملية التشفير تستغرق من 5 إلى 8 ثواني مقارنة بثانية أو ثانيتين لصيغة ويب بي.
إذن كيف سيحلون هذه المشكلة لتصبح صيغة عملية؟
الحل يكمن في تقنية تسمى Web Assembly. هذه التقنية ستوفر قفزة هائلة في الأداء، تصل إلى 5 أو 10 أضعاف للمهام الحسابية المعقدة، متجاوزة بذلك لغة جافا سكريبت التقليدية.
يبدو من هذا التحليل أن متصفح الويب لم يعد مجرد نافذة نطل منها على الإنترنت، بل تحول ليصبح نظام تشغيل متكامل قائم بذاته.
أتفق تماماً مع هذه الرؤية. الخط الفاصل بين برامج سطح المكتب التقليدية وتطبيقات الويب آخذ في التلاشي التام.
وهذا ما ينقل السلطة التقنية للمستخدم بعيداً عن نموذج الاشتراكات الاحتكارية للشركات الكبرى.
بالفعل. طيب، لو أردنا تلخيص أبرز المحطات في هذا التحليل الممتع لعام 2026، فنحن نتحدث عن سيطرة صيغة ويب بي على الإنترنت،
وتحول قرارات شراء الأجهزة لتركز على ترقية الدقة بالذكاء الاصطناعي بدلاً من القوة الخام،
وعمليات الترميم المذهلة وإزالة الكائنات في 2.8 ثانية فقط،
وأخيراً قوة المعالجة المحلية التي أعادت الخصوصية والسرعة للمستخدم بفضل أدوات مجانية تماماً مثل مجموعة أدوات تيك إن جيم. من المهم جداً لكل من يتابعنا أن يدرك أهمية هذه المعرفة في قراراته اليومية وتطبيقاتها المهنية.
صحيح، المعرفة هنا تعني توفير الوقت، المال وحماية الخصوصية.
لكن قبل أن نودعكم، هناك فكرة استفزازية قليلاً طرأت لي أثناء قراءة هذا الدليل، ولم نناقشها بشكل مباشر اليوم.
ما هي هذه الفكرة؟ أنا كلي آذان صاغية.
إذا أصبحت متصفحاتنا اليومية قادرة على معالجة وتعديل وتحسين الواقع بضغطة زر وفي أجزاء من الثانية وبشكل محلي تماماً على أجهزتنا، فإلى متى سنظل قادرين على التمييز بين ذكرياتنا الحقيقية العفوية؟
تقصدين التمييز بين الحقيقة وبين النسخ المصقولة والمعدلة بالذكاء الاصطناعي؟
بالضبط، تلك النسخ الخالية من العيوب التي تحتفظ بها أجهزتنا كبديل فوري ومثالي للواقع. هل ستصبح ذكرياتنا مجرد وهم جميل من صنع المتصفح؟
هذا تساؤل عميق جدا ومخيفا بعض الشيء بصراحة، يترك مجالا كبيرا للتأمل في علاقتنا مع هذه التكنولوجيا.
بالفعل، نتمنى أن نكون قد فتحنا لكم أبواباً جديدة للتفكير اليوم. شكراً جزيلاً لرفقتكم لنا في هذا الغوص المعرفي.
ونحن نحفز الجميع على تجربة هذه الأدوات وتطبيق هذه المفاهيم بأنفسهم. شكراً لكم ونلقاكم في تحليلات قادمة. الميكروفون معك للختام.
وداعاً للجميع، ونلتقي قريباً في تحليل معمق جديد.